لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى قرآنية. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وواسع فضله وسابغ رحمته كما جمعنا وإياكم في هذا الوقت أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته وبصحبة سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه صلوات الله، اللهم وعن الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. نفتتح هذه الحلقة والتي خصصت هذه القناة المباركة للإجابة على أسئلة إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، نفتتحها بالحديث حول أدب وخلق من أخلاق المسلمين التي أمر بها رب العالمين وحث عليها كتابه، وأمر بها رسوله الأمين وحثت عليها سنته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الخلق يدخل تحت عموم قوله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وتحت قوله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، إلى آخر ذلك من الآيات والأحاديث التي تحض على اختيار الكلام الذي يتكلم به الإنسان وأن يراقب الله سبحانه وتعالى فيه. حديثنا اليوم إن شاء الله عن الاستهانة بالاستطالة في عرض المسلم. الاستطالة في عرض المسلم أشد عند الله سبحانه وتعالى من أكل الربا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أرض الربا أن يستطيل الرجل في عرض أخيه المسلم. إن من أرض الربا أن يستطيل الرجل في عرض أخيه المسلم. والمقصود بعرض المسلم هنا الكلام عنه بكل حال من الأحوال، ليس المقصود أن تتكلم عن زوجاته أو أن تتكلم عن بناته أو أن تتكلم عنه هو في ذاته من ناحية أخلاقه ونحو ذلك فقط، ولكن المقصود بالعرض هنا أن تتكلم عنه بأي كلام يكرهه الذي هو معروف في شرعنا بالغيبة. الغيبة، الصحابة رضي الله عنهم استشكلوا معناها لما قال رسول الله صلى الله لما قالوا يا رسول الله ما الغيبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. سألوا عن الغيبة أولا، فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ هذا استشكال، يعني كما يقول بعض الناس: احنا قلناش حاجة عليه إلا اللي فيه، يعني لم نزد على ما فيه شيئا. الصحابة رضوان الله عليهم يريدون إزالة هذا الإشكال: هل الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره مما ليس فيه وما سواه لا يكون غيبة؟ يعني إذا ذكرته بما يكره وهو فيه فليس بغيبة؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. طيب إن لم يكن فيه ما يقول فهذا أمر آخر، حكم آخر، مسألة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أشد أنواع الظلم أن تذكر أخاك بما ليس فيه مما يكره. ومن الظلم الكبير أيضا أن تذكره بما فيه ما دام يكرهه. فالأول غيبة، والثاني بهتان. بهتان الكلام على الغير دون أن يكون لهذا الكلام حقيقة. الاتهامات التي يوجهها الناس بعضهم لبعض، وما أسهل هذه الاتهامات التي يتناقلها الناس بمجرد سماعها أو بمجرد وسواسة الشيطان بها. وقبل أن أتكلم عن حكم هذه الغيبة وحكم هذا البهتان، لابد أولا أن أذكر هذين الطريقين لهذه الغيبة. الطريق الأول ما تحدث به النفس. أحيانا الإنسان تحدثه نفسه بأشياء عن إنسان آخر. طيب نعم إن شاء الله نأخذ هذا الاتصال ثم نعود إن شاء الله لإكمال هذا الموضوع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
حياكم الله دكتور.
حياك الله، بارك الله فيك.
حياكم الله خيرا.
وجزاك.
دكتور كان عندي سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
ما حكم نقل الأعضاء يعني نعم. زي الكلية وكده يعني.
نعم.
هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟
نعم.
بارك التبرع بالدم.
نعم. والتبرع بالدم أيضا.
نعم.
بارك الله فيك.
وعليكم السلام.
جزاك الله خيرا. بالنسبة لسؤال الأخ الكريم الأول، حكم نقل الأعضاء طبعا دي مسألة كبيرة جدا تدخل في أحكام الجراحة الطبية والأحكام الشرعية المترتبة عليها. وخلاصة الكلام في هذه المسألة أن العلماء انقسموا فيها إلى فريقين. فريق يقول بجواز نقل الأعضاء وعدم جواز بيعها، يعني بمجرد التبرع. وفريق يقول لا يجوز التبرع بها ولا يجوز بيعها. والمسألة فيها أخذ ورد كثير وطويل جدا. خلاصته الراجح إن شاء الله أنه يجوز التبرع بالأعضاء، ولكن بشروط. الشرط الأول ألا يتضرر المتبرع بهذا التبرع. الشرط الثاني ألا يكون المتبرع يتبرع بعضو ليس له ما ينوب عنه في البدن، يعني يتبرع بعضو ويفقد منفعة بالكلية. لكن هناك أعضاء كالكلية مثلا وغير ذلك، إذا أعطى واحدة تبقى له واحدة وتقوم بالوظيفة التي يحتاج إليها الإنسان. الشرط الثالث ألا يشترط في مقابل ذلك عوضا، بأن يقول هذه الكلية ب20,000 ب30,000. لا يشترط هذا، لا مانع، لا مانع بعد أن يتبرع أن يقبل ما يعطيه له المتبرع له المحتاج، لا مانع. من باب قوله صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. مع احتفاظنا طبعا للفريق الآخر الذي يرى أن نقل الأعضاء محرم مطلقا بتبرع، سواء كان بالتبرع أو كان بالعوض، يعني مستدلين على ذلك بأن بدن الإنسان ليس ملكا له وليس محلا لعقود المعاوضات ولا لعقود التبرعات، وهذا رأي له وجهة كبيرة جدا. إلا أننا رجحنا القول الآخر نظرا لحاجة الناس إلى ذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع مسلما فليفعل، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. وما دام المرء لا يعود عليه من ذلك ضرر فلا بأس إن شاء الله. وتحاشينا المحذور الذي فيه بيع أعضاء الإنسان بقولنا ولا يجوز اشتراط عوض عند التبرع بها. والتبرع بالدم يدخل في نفس المسألة تقريبا، إلا أنه أهون، لأن الدم يتجدد إذا أخذ من الجسم بخلاف الأعضاء. فالعضو لا يحل عضو محل، يعني إذا إنسان قطعت رجله فهل تحل تنبت رجل أخرى مكان الرجل المقطوعة أو إلى آخره من الأشياء. وإن كان هذا يحصل في الكبد ويحصل في الطحال وغير ذلك من الأعضاء التي يمكن أن تنمو مرة أخرى بقدرة الله عز وجل. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ السلام عليكم.
مرحبا مرة مروة، تفضلي.
لو سمحت، هو أنا يعني كنت عايز أسأل في فتوى.
صدق.
هو أنا متزوجة بقالي حوالي 5 شهور.
نعم.
هو بصراحة الموضوع ده أنا سمعت فيه فتوى كتير قوي، وأنا مش عارفة يعني أقف على أني فتوى وأخذ بأني حكم.
نعم.
هو أنا حصل بيني وبين زوجي مشاحنات.
نعم.
يعني غضب عليا وحلف طلاق 3. لو قفلت التلفزيون تبقي طالق بالثلاثة. وبعدين انا قفلت التلفزيون بدون ادراك مني ان الطلاق ممكن يقع. فانا عايز اعرف هو الطلاق يقع ولا ما يقعش، وفي حال وقع يقع ثلاث طلقات ولا يقع طلقة واحدة.
هذه المرة الوحيدة التي طلق فيها ام طلقك مرات اخرى؟
لا مرة واحدة، دي اول مرة يطلقني فيها.
انت يعني قفلت التلفزيون لاجل شيء ما وليس لاجل مخالفته؟
لا مش من يعني انا قفلته عشان اتناقش معاه في الحوار، يعني احنا كنا بنتخانق يعني في خناقه ما بيننا، وبعدين انا قفلته عشان اتناقش معاه. يعني ما حطيتش في دماغي موضوع الطلاق، وما اعرفش يعني ايه الطلاق، ما اعرفش لا ادرك بالمواضيع دي خالص.
نعم.
فسمعت فتاوى كتير، في شيوخ قالت ان الطلاق بيقع، وفي شيوخ قالت بالنيه، وفي شيوخ قالت يقع مره واحده، لو لفظ الطلاق ثلاثه اتنطق يقع مره واحده. فانا مش عارفه.
نعم
بارك حضرتك تقول لي.
تابعينا يا اخت مروه ان شاء الله، تابعينا باذن الله. الأخت مروة تسأل، قبل أن نتكامل الأخت مروة، التبرع بالدم إذن جائز بإذن الله سبحانه وتعالى، لا سيما وهو شيء يتجدد في الجسم يوما بعد يوم. وأما التبرع نظير أخذ ثمن لهذا الدم فهذا أيضا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يأخذ ثمنا لهذا الدم إلا إذا أعطته الجهة التي تبرع لها شيئا، كما يعطون المتبرع أكياس من العصير أو الطعام أو نحو ذلك، فلا بأس أن يأخذه دون أن يشترط ذلك قبل التبرع. وبعض الناس طبعا بما أن الدم يتجدد يتخذ هذه مهنة ويبدأ في تناول بعض الأطعمة وبعض الأشربة التي تزيد من فوران الدم في بدنه ليكسر من التبرع ويأخذ مقابل ذلك ثمن، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يبيع دمه، كما لا يجوز أن يبيع الأعضاء، والله أعلم. الأخت مروة أيضا تتكلم في مسألة الطلاق، وسبحان الله لا تفوت حلقة من الحلقات إلا ويسأل فيها عن الطلاق أكثر من مرة وليس مرة واحدة. ووصية لجميع الأزواج والزوجات أن ينفوا كل ما من شأنه أن يؤدي إلى حصول مثل هذه الألفاظ، الزوجة تحافظ على زوجها بحيث لا تدفعه للنطق بالطلاق سواء كان هذا الطلاق معلق أو ناجز. وكذلك الزوج لابد عليه أن يتحمل زوجته، ولابد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقها من ضلع أعوج، وأنه إذا ذهب يقيم هذا الضلع كسره، وأنه لا يمكن أن تستقيم له المرأة على طريقة، كما قال حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه الذي قال لك أيتها الأخت الكريمة تكونين طالقا ثلاثا إن أغلقت التلفاز. نسأله أولا ما نيتك، هل نيتك التهديد أو أم نيتك أنك فعلا ستكون زوجتك طالقا إن قامت فأغلقت التلفاز؟ وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقع الطلاق إذا كان قد نوى التهديد، لا يقع الطلاق إذا كان قد نوى التهديد، أما إذا نوى الطلاق وقع الطلاق بمجرد حصول ما علق عليه الطلاق، إلا إذا خالفت وأنت ناسية، إلا إذا خالفت وأنت ناسية، لا وأنت جاهلة، وأنت ناسية، إن نسيتي فلا شيء عليك والعي إن شاء الله، يعني إن نسيتي فأغلقت التلفاز لقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد روى مسلم في صحيحه أن الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال عند نزول هذه الآية قد فعلت، أي رفع الله المؤاخذة عن الأمة بالخطأ والنسيان. وقال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أنه إذا قصد بهذا الطلاق المعلق الطلاق يقع طلقة واحدة، وإن قصد به التهديد لا يقع لا طلقة واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، وعليه أن يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين إلى آخره. معنا أم مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة
تفضلي يا أم مصطفى.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام مصطفى.
تفضلي.
الله يبارك فيه. ما الدعاء اللي هو ممكن يستجيبه ربنا سبحانه أرد لزوجي؟
لإيه؟ الدعاء المستجاب لما؟
لزوجي.
للزوج. الدعاء المستجاب للزوج. نعم. الأخت المصطفى يعني إما أنها تسأل عن الدعاء المستجاب للزواج، يعني أن تتزوج المرأة تدعو الله عز وجل أن يزوجها، أو أن يدعو الرجل بأن يزوجه الله عز وجل، أو أنها تسأل عن الدعاء لزوجها على أن يعني تطلب دعاء أن يستجيبه الله في زوجها. يعني على كل هذا يساوي هذا، لأن الدعاء واحد من حيث المبدأ، من حيث أن الله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليس هناك في الحقيقة دعاء مخصوص لهداية الزوج، ولا للحصول على الزوج، ولا للحصول على الزوجة، إنما هو مطلق الدعاء. قال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولكن على المرء إذا أراد أن يستجيب الله دعوته أن يفعل أمورا. الأمر الأول أن يتبرأ من حوله وقوته، وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الأمر الثاني أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الأمر الثالث أن يطيب مطعمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الأمر الرابع أن يتخير الوقت المناسب لذلك، الوقت المناسب في ثلث الليل الآخر، حيث جاء في الحد. نكمل إن شاء الله بعد الاتصال. معنا من؟ أبو الحسن من أهل المنوفية، مرحبا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا خير.
آمين يا رب العالمين وإياك.
وربنا سبحانه وتعالى، يعني صراحة الإنسان مش قادر يعبر عن فرحته بالنسبة للقنوات الدنيا دي اللي رجعت.
ربنا يبارك فيك ويحفظك يا أبا الحسن، ويكسن الخير بين يديك وأيدي المسلمين.
أسأل الله عز وجل أن أنا وجهك الطيب ده على طول يا شيخ.
بارك الله فيك، أنت أطيب.
أنا بس يا شيخ الله يخليك، أنا عايز أسألك السؤال ده بس رجاء يعني أن أنت تفيدنا مظبوط.
نعم.
في شيخ عندنا في الريف.
نعم.
لما بيحصل عقيقة عند الناس وكده.
نعم.
فعنده في مصاحف مجزأ، المصحف مجزأ لـ30 جزء.
نعم.
فطبعا بيعملوا حاجة اسمها ختمة، وبعدين بيقعدوا يقرأوا قرآن مش عارف يعني اكثر صور ومش عارف ومن هذا القبيل.
نعم.
وبعد كده طبعا بيجيبوا الأكل يعني. هل هذا جائز ولا مش جائز يا شيخ؟
ده في عقيقة ولا في وليمة؟
ربنا يبارك لك يا شيخ، جاوبني السؤال ده مهم جدا.
ده في عقيقة ولا في وليمة؟ يعني بيصنع طعام لهذا مخصوص ولا في عقيقة؟ عقيقة
لا هو شيخ، هو عقيقة بس يعني هو عقيقة.
نعم.
بس يعني هل اسمها الختمة دي، هل ورد في السنة حاجة اسمها ختمة أو من هذا القبيل؟
نعم، بارك الله فيك. واضح الكلام إن شاء الله. انتظر الإجابة أخ أبو الحسن. الأخت المصطفى أيضا نكمل لها عوامل إجابة الدعاء أو أسباب إجابة الدعاء. قلنا ومنها اختيار الوقت المناسب، ومنه الثلث الأخير من الليل، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إذا بقي ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل مستغفر؟ نعم الحاج حافظ من الأليوبية.
ايوه.
لا ده بلديات ما اقدرش اقول له حاجه.
الحاج حافظ من شبرا لو سمحت.
يا مرحبا، اتفضل يا حاج حافظ.
انا عايز اكلم الشيخ لو سمحت.
معاك على الهواء حاج حافظ، اتفضل. اتفضل.
يا عم الشيخ الله يكرمك يا شيخ،
بارك الله فيك، اتفضل.
لو سمحت فدني، انا عندي بيت وعايز اكتبه لاولاد البنات.
نعم.
ينفع؟
عندك اولاد غير البنات؟
لا ما عنديش، انا عايز اكتبها لهم بيع وشراء وانا على قدر الحياه.
طيب عندك اخوة واخوات؟
نعم. لا عندي، لا ما عنديش اخوات.
عندك اخوة ذكور يعني؟
نعم. لا ما عنديش اخوة ذكور. لا.
اما مين من الذي يرثك ان شاء الله؟ نعم. من الذي يرثك؟ يعني البنات فقط ولا في ورثة اخرين؟
البنات فقط.
ما فيش ورثة اخرين بالمرة؟
لا ما في، بس ليها اولاد اخواتي.
نعم اولاد اخ يعني. واضح ان شاء الله.
بس انا عايز اكتبه لهم هبه مني. نعم. وانا عايش على كده الحياه يعني.
نعم، بس مجرد كتابه والبيت يبقى معك. على ان يتسلموا بعد الوفاه.
نعم.
بارك الله فيك يا حاج حافظ، تابع معانا ان شاء الله وانتبه. بارك الله فيك. نكمل جواب الاخت المصطفى. نقول ثلث الليل الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن الله عز وجل يندب الناس في ثلث الليل الآخر إلى دعائه وإلى استغفاره وإلى التوبة إليه، وكذلك عند السجود قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي رواية أنه قال فأكثر فيه من الدعاء فطمن أن يستجاب لكم، وكذلك في ساعة الجمعة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجح الأقوال أنها في آخر نهار يوم الجمعة إلى آخر ذلك من أوقات إجابة الدعاء، أو يتخير الحال المناسب الذي يدعو فيه الله، كأن يكون ذلك بعد طاعة وعبادة كما كان يفعل ابن عباس، كان يقوم الليل فإذا جاء وقت السحر ترك الصلاة وجلس يستغفر الله سبحانه وتعالى ويقول جاء السحر جاء وقت الاستغفار، فلا يستغفر الله إلا بعد أن يقدم بين يديه عبادة تشفع له عند الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخ أبو الحسن يسأل عن قراءة المصحف مجزأ 30 جزء في جماعة. أولا، قراءة القرآن في جماعة الأصل أنها جائزة، وقد نقل أن هذا من فعل السلف جيلا بعد جيل الإمام النووي رحمه الله تعالى، كما في التبيان في آداب حملة القرآن، كأنه يتعرض لبعض من نهى عن ذلك، وأظن أنهم بعض المالكية أو أحد ينتمي إلى المذهب المالكي، أنهم منعوا قراءة القرآن في جماعة بحيث يجلس مجموعة من الناس يتناوبون في قراءة القرآن، هذا يقرأ ربع وهذا يقرأ ربع وهكذا. الإمام النووي رحمه الله يقول هذا كان من دأب السلف الصالحين رضي الله عنهم، وتناقله الناس جيلا عن جيل تعلما وتلاوة وتعبدا وغير ذلك من ألوان وصنوف قراءة القرآن. هذا إذا كان الغرض هو مجرد تلاوة القرآن للتعبد، أما الاجتماع لأجل ذلك مع تناول الطعام فهذا لم يرد عن السلف رضي الله عنهم أجمعين، لأن فيه مشقة على الناس، ولأنه قد يؤدي إلى الحرج الشديد عند بعض الناس، ولأن الناس قد يجتمعون بالضعف نفوسهم لأكل الطعام لا لتلاوة القرآن، إلا إذا حصلت مناسبة كمناسبة العقيقة أو وليمة عرس أو غير ذلك، فهذا الاجتماع لم يجتمعوا من أجل القراءة فقط ثم الطعام، وإنما اجتمعوا من أجل الطعام، فلما حصل هذا الجمع أرادوا أن يتبركوا بختمة للقرآن الكريم، فلا شيء في هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، بشرط أن يأخذ كل واحد نصيبه من الأجزاء وألا يشوش على الآخر، لأنهم أحيانا يجلسون ويرفع كل واحد منهم صوته بحيث يشوشه على الآخر. أرجو أن تكون الإجابة واضحة ومفصلة ليست مطلقة، لأن بعض الناس وللأسف يفهمون من هذه الإجابات خلاف ما قصدنا. أخ علي من المنيا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا يا أخ علي.
أرحب بيك. أخبارك؟ عايز أكلم الشيخ بس أسأله سؤال.
معاك أنت على الهواء يا أخ علي، تفضل.
ماشي فضيلة الشيخ لو سمحت.
تفضل.
حضرتك عايز بس أعرف الأولوية والأفضل، إن أنا أقعد حلقة تلاوة وأذكار قبل المغرب، ولا أسمع لأحد العلماء على القنوات الإسلامية؟
حلقة تلاوة مع نفسك ولا مع مجموعة؟
تلاوة في البيت أو أذكار قبل أذان المغرب.
نعم. نعم.
لا مع نفسي.
نعم مع نفسك. نعم.
أو أسمع درس علمي من أحد العلماء على القنوات الدينية.
نعم بارك الله فيك.
وفيك.
جزاك الله خيرا. تابعنا أخ علي إن شاء الله تسمع الإجابة قريبا إن شاء الله. الحج حافظ يريد أن يكتب ملكه لبناته، إن كنت ستعطيهم هذه البيوت حال حياتك وتسلمها لهم تسليما تاما بحيث يملكون التصرف فيها تصرفا تاما فلا بأس بهذا، لا بأس بهذا إن شاء الله، فإنها عطية للأبناء ولا بأس بها حتى لو زادت عن الثلث، لأنك لا تزال على قيد الحياة، إنما قيدت العطية بالثلث لغير الوارث بعد الوفاة، ولا تكون عطية في هذه الحالة وإنما تكون وصية، الوصية قيدت بالثلث إذا علقها المرء على الوفاة. أما أن تهب ملك كله بصورة الكتابة فقط دون أن تسلمهم شيء، دون أن يتملكوا شيء، فهذه ليست هبة وليست عطية، وإنما هي وصية. ورسولك ونبيك وحبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم قد قال ألا إن الله قد أعطى، الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. والظاهر أنك ستوصي بهذا، تكتبه فقط على الورق ولا تسلمهم إلا بعد الوفاة، وهي وصية لها حكم الوصايا التي لا تجوز للورثة لا في الثلث ولا في غيره. فإن سلمت لهم البيت تسليما تاما حال الحياة ولم تنازعهم فيه، يبيعون يشترون يسكنون بحريتهم، فلا بأس بهذا إن شاء الله. أما مجرد الكتابة فهي وصية محرمة، لأنك فيك شبهة حرمان أولاد الأخ من الميراث، ومعلوم أن البنات سيأخذون الثلثين والثلث الباقي يكون لأقرب عصبة ذكر. فنصيك يا حاج حافظ أنك لا تستعجل في كتابة هذه الوصية ولا تكتبها أصلا ما دامت وصية، إلا إذا سلمت لهم هذا البيت حال الحياة تسليما تاما وخليته لهم تخلية تامة. أخونا الأخ علي أيضا يقول الأفضل حلقة التلاوة أو الأذكار قبل عند غروب الشمس ولا تعلم العلم؟ نقول لك إذا كان الكل نافلة، يعني قراءة القرآن بالنسبة لك نافلة، الأذكار نافلة، طلب العلم نافلة، فاشتغل بوظيفة الزمان أي بالأذكار، تشتغل بالأذكار. أما إذا كان أحدها فرض عين عليك، يعني لابد أن تقرأ القرآن فرض عين، نذر مثلا، نذرت أن تقرأ جزءا قبل غروب الشمس في هذا اليوم، يبقى لابد أن تفي بالنذر أولا لأنه واجب، والعلم نافلة هنا والأذكار أيضا نافلة. وكذلك إن نذرت أن تقول الأذكار كاملة في هذا اليوم إلى آخره، أو أقسمت بالله أن تقول الأذكار كاملة في هذا اليوم، فهذا من باب الواجب. فإذا كان الكل نوافل تقدم طلب العلم طبعا، لأن العلماء مجمعون على أن طلب العلم مقدم على جميع النوافل، طلب العلم النافلة. أما إذا تواجه بفرض فالفرض يقدم عليه، وطبعا طلب العلم بخلاف الجهاد، يعني الجهاد أولا ثم طلب العلم. فإن كان الذي يلقيه الشيخ في القناة الفضائية أنت تحتاج إليه حاجة شديدة، ويعني يصعب أن تتعلمه بعد ذلك، أي يفوتك علم إن لم تستمع إلى هذا الشيخ، فقدم استماع الشيخ على الأذكار. أما إذا كان العلم نافل يعني أنت تعلمه ولا حاجة بك إليه، فانشغل بوظيفة الزمان فهو أولى لك إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. أنا أعود مرة أخرى إلى مسألة الغيبة التي كنا نتكلم عنها في بداية هذه الحلقة المباركة، وذكرت أن الدافع إلى الغيبة أحد شيئين: الشيء الأول ما تحدث به النفس، سأن تحدثه نفسه بشيء الذي يعرف في شرع الله عز وجل بالظنون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، حديث النفس، الظنون ما يدور في نفس الإنسان. والظن الذي حرمه الله عز وجل ليس مجرد مرور الشيء على الذهن أو تفكير الإنسان فيه، الظن الذي حرمه الله أن تفكر فيه ثم تسترسل، الاسترسال هذا في هذا الظن الذي لا دليل عليه هذا محرم، ثم توطن نفسك عليه، يعني تعتقد أنه حق وبالتالي ستنطق به وتدعو إليه. ولذلك قال العلماء في بيان معنى الظن المحرم: هو تجويز ما يخطر بالنفس، تجويز أي كل ما دار في نفسك يكون جائزا وواقعا، هذا هو الظن المحرم. فالذي يدفع الإنسان إلى الغيبة أكذب الحديث، اللي هو الظنون التي لا دليل عليها، التي يسترسل الإنسان فيها ثم يوطن نفسه عليها ثم يتكلم بها بعد ذلك بالغيبة المحرمة، هذه غير موجودة في الإنسان، غير موجودة في الإنسان. هذا هو الدافع الأول الذي يدفع الإنسان إلى الغيبة. الدافع الثاني الذي يدفع الإنسان إلى الغيبة الحقد والحسد. إذا كان حاقدا على إنسان فإنه يتكلم عنه كثيرا، حاسدا لإنسان يتكلم عنه كثيرا، كالنار يأكل بعضها بعضا. ولذلك قال أحد الشعراء: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. يبقى الدافع الأول للغيبة الظن السيء، الدافع الثاني للغيبة الحقد والحسد والغش والغل الذي يكون في صدر الإنسان لأخيه الإنسان. أما الظن فقد قال عنه رسول الله أكذب الحديث، وحذر منه رب العالمين فقال سبحانه اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن اسم. تأمل هذا احتياط في الشريعة، بعض الظن اسم، القليل منه اسم والكثير منه ليس باسم، وهذا ما يقع بيننا. ويا أخي أنا بفكرش في أي حاجة إلا ما تكون صحيحة. نعم معنا الأخت أسماء.
ألو
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا وضعت في 20
نعم
في سأل عليا أن أنا أعيد ولا
وضعت إيه؟ أعيد
السؤال. 20 رمضان.
20 رمضان نعم.
في رمضان
نعم.
سأل عليا القضاء ولا أن أنا أصومهم تاني ولا إيه؟
يعني يوم 20 رمضان تم الوضع.
أيه.
أنت تسألين عن العشرين يوم الماضية صمتيها طبعا قبل أيه. قبل الوضع.
فحاليا أنا برضع فمش عارفة أصومهم تاني ولا
تصومي أي الأيام، العشرين يوم ولا العشرة أيام؟
العشرة أيام.
آه نعم نعم.
صمت العشرين يوم الأولين، العشرة أيام الأخرى في رمضان اللي فطرتهم.
نعم واضح إن شاء الله، بارك الله فيك. نعم الأخت أسماء تسأل عن عشرة أيام أفطرتها في شهر رمضان بسبب النفاس والرضاع. لا شيء عليك يا أخت أسماء إلا القضاء، والواجب عليك أن تقضي هذه الأيام قبل مجيء رمضان آخر، يوم مكان يوم، عشرة أيام مكان عشرة أيام قبل أن يجيء رمضان آخر. فإن جاء رمضان آخر ولم تقضي هذه الأيام بدون عذر كالإرضاع ونحو ذلك كان عليك بعد رمضان القضاء والكفارة لو رمضان الذي يأتي بعده. أما إذا أخرتيها حتى جاء رمضان آخر وأنت معذورة بالرضاع وغيره فلا شيء عليك سوى القضاء، يعني أنك إذا فوتي حتى دخل رمضان آخر بدون عذر فعليك القضاء والكفارة، وإن كان بعذر فعليك القضاء فقط والكفارة أن تصومي اليوم وتطعمي معه عن كل يوم مسكينا واحدا. الأخت فاطمة من حلوان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ أنا كنت ثواني
تفضلي.
أنا في رمضان. ألو
نعم معاك تفضلي.
أنا في رمضان اللي فات طهرت من الحائض أول يوم رمضان طهرت وطهرت من الحائض.
نعم.
وبعديها بعشرة أيام نزل دم تاني.
نعم.
فروحت كشفت، رحت كشفت تاني يوم بعد نزول الدم دوت عند الدكتورة، الدكتورة قالت لي ده حائض بس الدم لا كان لونه غامق ولا كان ليه رائحة.
قالت لك انه حائض يعني؟
او سألتها ثلاث مرات قلت لها هل هو حائض؟ قالت لي ايوه هو حائض.
نعم. الكلام ده في رمضان بعد عشرة ايام من رمضان، يعني طهرتي في اول ليلة من رمضان وبعد عشرة ايام نزل الدم مرة اخرى.
ايوه مظبوط، نزل الدم بعد 10 ايام بالظبط، بس انا كنت والده قبلها بثلاث شهور وكان في دم بيروح وبيجي في تواصل الدم.
طيب والدم كان لونه ايه؟ لون الدم الحيض ولا ليس لون الدم؟
لا ما كانش لون الحائض.
اه
اللي هو قبل نزول قبل رمضان ده ما كانش لون الحائض. بس انا لما رحت كشفت الدكتوره قالت لي في هرمونات في الجسم مش متظبطه وهو نتيجه الدم دوت.
الدم
اللي قالت لي ده دم حائض وانا قضيت الثلاث ايام دول اللي عليا.
نعم.
في انت حاجة تاني اقدر يعني علي قضاء حاجة تاني غير الايام اللي انا فطرتها اقدر اعملها؟
واضح ان شاء الله. الاخت فاطمة من حلوان ايضا تقول انها يعني طهرت في اول ليلة من ليالي رمضان، اي الليلة التي تسبق اول يوم رمضان، وفي اليوم العاشر نزل عليها دم يعني يشبه دم الحيض. المهم انها استفتت فقيل انه ليس دم حيض، لا ادري بقى هل صمتي ام افطرتي اثناء رمضان. المهم ذكرت الأخت فاطمة أنها قضت ثلاثة أيام مكان الأيام الثلاثة التي نزل فيها الدم بعد اليوم العاشر من رمضان. ليس عليك شيء في كل حال، لأنك إن كنت صمت هذه الأيام والدم ينزل ثم قضيت هذه الأيام فسواء كان حيضا أو ليس بحيض، إن كان حيضا فقد قضيت الأيام التي عليك، وإن لم يكن حيضا فقد فعلت نافلة، يعني فعلت شيئا زائدا، ولا شيء عليك يا أخت فاطمة أكثر مما ذكرتي، فقد قطعتي كل اعتراض عليك بصيامك الأيام الثلاثة قضاء بعد انتهاء رمضان. فما دمت صمت الأيام الثلاثة بعد انتهاء رمضان فلا شيء عليك مطلقا بعد ذلك، بغض النظر هل الأيام التي نزل فيها الدم في نهار رمضان كانت حيضا أم كانت ليس بحيض. لا داعي أن تتعب نفسك في هذا البحث الطويل، إلا أننا نقول لك إن يعني أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما كما هو مذهب الحنابلة عليهم رحمات الوابلة، يعني بين كل حيضة وحيضة أقل شيء 13 يوم. فإن أتى دم في خلال الأيام 13 التي بين الحيضة والحيضة فلا يحتسب حيضا، وهذا مذهب الحنابلة عليهم رحمات الله الوابلة. أخونا أحمد من القاهرة، السلام عليكم.
أحمد من القاهرة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
وقف التلفزيون شوية أخ أحمد.
الشيخ.
بارك الله فيك.
إزاي حضرتك؟
أكرمك الله.
وقف التلفزيون.
أكرمك الله. تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخ أحمد.
كلمني من التليفون يا اخ احمد، لا تستمع الى التلفاز.
كلمني من التليفون يا اخ احمد، لا تستمع الى التلفاز. ايوه عايز اسال، زوجتي كانت شغاله عندي ناس.
نعم اتفضل يا اخي. وطي وطي التلفزيون.
اتهمتها بالسرقه. اتهمتها بالسرقه.
نعم.
وهي ما خدتش يعني ما خدتش الفلوس دي ولا سرقتها.
نعم.
وحلفت على المصحف ان هي ما خدتش حاجه.
نعم.
وكانت حقها.
نعم.
فهل هي يعني هتشيل وزر وانا مش مسامح لها في الفلوس دي؟
نعم.
وخصمت المرتب كله.
نعم. واضح ان شاء الله. هذا هو السؤال يا اخ احمد. الأخ أحمد يسأل عن زوجته، كانت تعمل عند بعض الناس واتهموها بالسرقة وهي بريئة من هذا الاتهام. أولا إذا اتهمت بالسرقة وهي بريئة فلتحتسب ذلك عند الله ولتقل حسبي الله ونعم الوكيل. امرأة كانت تحكي لأمنا عائشة رضي الله عنها أمرا أن وشاحا قطعة من شيء يتزين به ويلبس ضاع من بنت صغيرة عند أناس كانت تعيش عندهم فاتهموها. نعم الأخت عواطف، السلام عليكم.
لو سمحت أنا عندي شكوى عايز أقولها عشان خاطر ولادي. تفضلي. مش عارفة أكلم مين ومش عارفة أعمل مين.
اتفضلي.
أنا ولادي محبوسة ومش عارفة أعمل إيه، وسايبيني هنا مع مراتاتهم ومع عيالهم مش عارفة أعمل أنا إيه.
اولادك محبوسين؟
اولادي الاثنين.
طيب بارك الله فيك. سنهم كم سنة؟
لا سنهم 30، واحد عنده 30 وواحد عنده 25 كده.
نعم بارك الله فيك.
وانا جوزي ميت وانا قاعدة مع عيالهم وقاعدة مع مراتاتهم.
نعم.
ومش عارفة اعمل ايه، انا عاوزة بس اطلب منهم يا اما يساعدوني بحاجة يا اما يخرجوا ولادي بنص المدة.
حاضر يعني واخدين حكم الاولاد يعني.
بس اعمل ايه بس انا.
بارك الله فيك اخت عواطف، استمعينا ان شاء الله من الشاشة. اذكر لك يا اخ احمد ما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان امرأة كانت تحكي لأمنا عائشة ان شيء وشاحا ضاع لبنت صغيرة من كانت لقوم كانت تعيش عندهم فاتهموها به وفتشوها حتى فتشوا قبولها فتشوا فرجها وهربت منهم، وبهروبها آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الهروب مباشرة عرفت الإسلام وعرفت المسلمين وأسلمت، حتى كانت تقول ألا إن يوم الوشاح يوم عظيم ألا إنه من أعاجيب ربنا. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة كانوا يقولون زنت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. معنا اتصال آخر. الأخت فاطمة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة يا شيخ، أنا كنت بكلم حضرتك من شوية والخط قطع.
اتفضلي.
أنا كنت عايز أسأل حضرتك، أنا بنتي عندها 11 شهر يبص طمها الآن ولا ما ينفعش؟
نعم
ده سؤال، بس أنا بصطمها لظروف خاصة.
نعم واضح إن شاء الله.
أنا بصطمها لأني أنا مطلقة من أبوها وإخواتي هتجوز يعني كده.
تمام.
يعني مش عارفة ان كنت ده هعمله حرام عليا ولا مش حرام عليا.
نعم يعني البنت ستفارقك؟
نعم
ستفارقك البنت؟
لا هو انا اللي هتجوزه جنب والدتي. البنت هتفضل معايا معظم الوقت ولكن الرضاعة يعني لا.
طيب واضح ان شاء الله. واضح يا اخت فاطمة.
طيب معلش.
بارك الله فيك. يا أخ أحمد على زوجتك أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل ولا تلتفت إلى هذا. وليس لهم عندها إلا الحلف. الرسول يقول البينة على المدعي عليه, وفي بعض الروايات البينة على المدعي واليمين على من أنكر, أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما كونهم حسموا منها شيئا من راتبها أو راتبها كله فهذا ظلم لا يجوز, وهو من أخذ مال الغير بغير حق دون رضا منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه, أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فاحتسب الأجر عند الله عز وجل, ولك أن تطالب به وأن تحصل عليه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات دون ماله فهو شهيد, سواء كان ذلك عن طريق أقسام الشرط أو كان ذلك عن طريق كبراء الحي الذي تعيش فيه هذه الأسرة أو غير ذلك. نعم معنا اتصال الأخت مروة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أخت مروة.
أيوة لو سمحت ممكن أستفسر عن حاجة؟
اتفضلي.
أنا متزوجة من 8 شهور.
نعم.
ولما تزوجت انا عندي جوزي من نوع ان هو لما بيبقى معاه فلوس بيقعد في البيت مش بيشتغل.
نعم.
فاضطريت ان انا اكذب عليه, ربنا كرمني وكنت حامل, اضطريت اكذب عليه واقول له ان انا باخد في الشهر علاج ب 600 جنيه. وبعد كده ابتديت اشيل الفلوس دي علشان خاطر يعمل لنفسه بقى حاجه. ربنا ما كملش عليا والجنين مات وقف في بطني في الشهر الثاني. وشلت الفلوس دي اديتها لماما. وانا داخله اسقط قلت لها الفلوس دي كلها تديها لزوجي.
تمام.
وتدي له الذهب بتاعي كله وتدي له كل حاجه انا كنت بشيلها من وراه.
تمام.
وجت بالفعل ربنا كرمني وقمت بالسلامه وسددت كل ديونه بالفلوس دي. وشلتها وخلصت ذمتي من الفلوس دي كلها واديتها له بس من غير هو ما يعرف.
نعم.
ان الفلوس دي اللي انا كنت بشيلها من وراه.
نعم.
واقول ان ده علاج ليا. فهل انا كده علي اي وزر علي اي حاجة؟
نعم.
ولا انا كده خلاص بريد ذمتي من الفلوس دي؟
نعم واضح الكلام يا اخت مروة بارك الله فيك اكرمك الله. الاخت عواطف يعني تسأل عن اولادها المحبوسين ويبدو انها بحاجة لشيء. نسأل الله تعالى ان يقضي حاجاتك يا اخت عواطف وان ييسر امرك, ولكن عليك ان ترفعي كتابا او تقدمي طلبا لجهة مسؤولة في وزارة الداخلية او في غير ذلك, والامور الان تسير بصورة أحسن من ذي قبل. ويعني إذا كان لهم حق في الخروج في نصف المدة أو غير ذلك فسيحصلوا إن شاء الله, وتتقدمي أيضا للجهات المختصة كوزارة الشؤون الاجتماعية أو غير ذلك من الجهات التي يمكن أن تعينك على حياتك. وأيضا يمكن أن تتوجهي إلى أحد الجمعيات الشرعية, جمعية شرعية أو جمعية أنصار السنة أو غير ذلك من الجمعيات الخيرية أو أهل الحي الذين يقومون على خدمة الناس وسد حاجاتهم. فالحمد لله الناس فيهم خير ويتكفلون بحياة أناس كثيرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي أهل الخير خيرا. الأخت فاطمة أيضا التي كانت تسأل من قريب تسأل عن فطام ابنتها وهي ابنة 11 شهرا. أولا الإرضاع واجب على الأب, فإن لم يوجد فأبوه, فإن لم يوجد فأبوه, وهكذا كما قال سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف, رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإن كنت تحصلين على أجرة الرضاع من زوجك السابق أو ممن ينوب عنه كأبيه أو جده فلا يجوز لك فطام هذا الولد إلا بإذنهم, لابد أن يأذنوا أولا. وكونك تزوجت أثناء الرضاع وتريدين حصول حمل أو نحو ذلك فتتوقفين عن الإرضاع ليس هذا مما يبرر لك ذلك, لكن خذي هذا المال واستأجري له مرضعة, لأن الله سبحانه وتعالى قال وحمله وفصاله 30 شهرا, وقال سبحانه وفصاله في عامين. ومن حق الطفل أن يحصل على اللبن في هذه الفترة. سواء لبن الأم أو لبن المرضعة. أما إذا كان أبوه لا يبذل شيئا وهذا الصبي بهذا الفطام لا يتضرر فلا مانع إن شاء الله لم يكن هناك ضرر. أما إذا كان سيتضرر وتحصل له مشاكل صحية فلا يجوز لك ذلك بحال من الأحوال، والله أعلم. تحرجي في هذا الأمر تحرزا شديدا، حتى الذين فسروا قوله تعالى وحملوها في صلوه 30 شهرا قالوا عامين رضاع 24 شهر وستة أيام حمل، ولم يجوروا في التفسير على مدة الرضاع وإنما جعلوا ذلك في مدة الحمل. وهذا التفسير من كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. أختنا مروة أيضا تسأل عن كذب ترى أنه من الكذب الأبيض كما يقولون أو من الكذب المباح. الحقيقة هناك قاعدة في مسألة الكذب نقلها كثير من أهل العلم عن ابن الجوزي رحمه الله وعن غيره من أهل العلم، نصها ويجوز الكذب لتحصيل كل أمر محمود بشرط ألا يكون فيه مضرة للغير. فما فعلتيه مع الزوج إن كان من باب الحيلة وأنت قد أضمرت في نفسك أنك ستعطيه هذا المال وأن المال ماله فلا بأس بهذه الحيلة إن شاء الله، بشرط أن تضمني عدم طغيان نفسك بعد ذلك للسيطرة على هذا المال والاستبداد به، فلا بأس إن شاء الله بهذه الحيلة ليخرج إلى العمل، لأن العمل أمر مطلوب من كل إنسان، والمرء لا يعمل لأجل الطعام والشراب فقط ولكن يعمل لأجل نفع المجتمع ويعمل لأجل العمل، لأننا خلقنا في الدنيا للعمل. الداعية يعمل في 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 وظيفته، والفلاح يعمل في مزرعته، والصانع يعمل في مصنعه، والمدرس يعمل في مدرسته، والوزير يعمل في منصبه، والرئيس يتولى أمور الدولة. كل واحد لا بد له من عمل، فلا بأس بما صنعتي ولا شيء عليك ما دمت قد رددت المال إلى زوجك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك يا شيخ.
تفضلي.
لو سمعت يا شيخ، في حاجة حصلت لنا، والدي توفى من قيمة أسبوع.
نعم.
وبعدين جينا بالليل لقينا في بومة بيضة في قلب البيت.
نعم. غيمة؟
بومة.
خيمة.
بومة.
نعم.
بومة بيضة في قلب البيت لقيتها واقفة على الثلاجة.
نعم.
وصلنا كلنا واحنا قاعدين.
نعم.
واحنا كنا مقفلين من البيت، بس ما اعرفش يا جيت منين حضرتك، دي ايه؟
نعم.
ده قلقني.
نعم واضح ان شاء
الله. من غير ما تعمل حاجه، حتى بصت لنا واحد واحد وقامت ماشيه.
نعم.
مش عارفه دي ايه يا شيخنا، الحاجه قلقانه واحنا قلقانين، دي ايه؟
نعم نعم، ده شيء طبيعي موجود في بلدكم ولا غير موجود؟ الشيء اللي دخل عندكم هذا
يعني احنا بنقول خالص يا شيخنا، مش احنا شفنا بومه ولا شفنا اي حاجه، احنا من قريه ما شفناش بومه ولا عمرنا شفنا بومه بيضه ولا اي حاجه من دي يا شيخنا.
نعم واضح ان شاء الله، بارك الله فيكي. انا ارجو اختي الكريمه الا تلتفتي الى مثل هذا، لأنه إن كان شيئا يتصل بالميت فكان خيرا سينفعه، وإن كان شرا ويتضرر به فأنتم لا تستطيعون نفعه، فما ما ولا تلتفت إلى هذا من قريب ولا من بعيد. فكثير من الناس كما حصل في حادثة قريبة، جاءت حمامة ووقفت على جثة المقتول، وانظروا إلى الحمامة ومن أين أتت الحمامة، وهذه الحمامة ملك ولا شيطان، وهذه الحمامة دليل أنه شهيد أو غير شهيد، كل هذا لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. فإن الأرض لا تقدس أحدا كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فلا تلتفت إلى مثل هذا ولا تفكري فيه كثيرا، ما دام أبوكم كان مقيما للصلاة حافظا لحقوق الله وحدوده مؤديا حق الناس الذي عليه غير آكل لأموال الناس بالباطل، يعيش على طاعة الله عز وجل ويمتنع عن الكبائر، فالمرجو له أن يكون من أهل الخير إن شاء الله، وأن يرحمه الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نعم قد يكون هذا تخيل، وقد يكون حقيقة، وقد يكون شيء طبيعي جدا دخل في البيت ثم خرج، وقد يكون شيئا من الجن والأرواح الموجودة في البيت، كل هذا جائز إن شاء الله عز وجل. ولكن قلت لك الضابط، فلو كان الرجل لا يصلي أو لا يصوم لا يؤدي فرائض الله، وسمعتم من يقول لكم إنه في الجنة، فهل نعتقد ذلك؟ هل نعتقد أن أحدا يموت وهو تارك للصلاة وهو لا يؤدي واجبات التي أوجبها الله عليه ولا يتجنب المحرمات التي حرمها الله عليه حتى لو أخبرنا أحد بذلك؟ ولذلك أحد الصالحين يروى عنه أنه سمع صوتا من السماء يقول له افعل ما شئت بعد ذلك فقد غفرت لك وأدخلتك الجنة. قال من أنت؟ قال أنا ربك. قال قل أنا الله وأنا أصدقك. فلم يستطع أن يقول أنا الله فتبين أنه الشيطان. هذه قصة تروى وتحكى، فمهما سمعنا ومهما حكي لنا ومهما رأينا فالحقائق التي يعيش فيها الإنسان هي التي تحدد مصيره بين يدي الله عز وجل. ورحمة الله وسعت كل شيء، قد يكون عاصيا وقد يكون يعني واقعا في كثير من الذنوب، والله عز وجل يرى من قلبه أمورا ويرى من أفعاله السرية التي يعلمها الناس أمورا، فيعفو الله عنه ويغفر الله سبحانه وتعالى له، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلب. معنا اتصال.
ألو،
الأخت أم ياسر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
السؤال الأول، ما الحكم في الزوج الذي لا يصلي؟ هل يجوز البقاء معه؟ السؤال الثاني،
معه أولاد؟
عندي سورة في الدم، والدورة بتيجي تقعد 12-15 يوم، فساعات أنا بقى بختصل وأصلي، ما بعرفش أميز بين الدم يعني.
نعم، دي على طول بصورة مستديمة؟
إيه؟ أيوه؟
15 يوم بصورة مستديمة؟
أول ما تيجي تنزف وما عرفش بقى، ما بعرفش أميز الدم يعني، تيجي تلاقي ما بعرفش أميز.
نعم.
بس عندي بختصر وأصلي وأقرأ القرآن عادي يعني.
يعني 15 يوم دم و15 يوم نقاء بدون دم؟
لا،
نعم، واضح.
السؤال الثالث، ما كفارة من ذهب إلى الحج أو العمرة وأخذ من الطائرة أشياء كالبطانية أو الأطباق أو كده يعني، إيه كفارتها لو كانت حرام؟
واضح إن شاء الله.
السؤال الرابع اللي هو بقى، ذهبت إلى الحج يعني وما رحتش لا يوم التروية ولا كنت ببيت في منها، كنا بيمشينا منها الساعة 10:30 بالليل كده، وكنت وكلت أخي عن برامج جمرات، فهل صحيح؟
واضح إن شاء الله.
شكرا.
عفوا أخت أم ياسر. أيضا سألت عدة أسئلة عن زوجي لا يصلي. أولا، إذا كنت تزوجت هذا الرجل وهو لا يصلي، فلما تزوجته وهو لا يصلي؟ ومعلوم أن تارك الصلاة مضيع لحق الله، وقد ورد في الحديث من ضيعها كان لمن سواها أضيع، ومن يكن صلاته قد ضيع كان لغيرها يقينا أضيع، فهي عمود الدين فاحفظنها، فإن أول السؤال عنها إن قبلت يقبل سائر العمل أو لا، فيا صفقة خسر لم تقل. إذا كان الزوج لا يصلي إلى الآن فدعي إلى الصلاة، ويفترق الحال بين أن يكون عندك منه أولاد أو ليس عندك منه أولاد. إذا انفصلت عنه الآن وأمرناك بالانفصال بناء على أنه لا يصلي وأنه مضيع لحق الله، فقد يضيع الأولاد وقد تضيعين معهم. فقارني بين الأمور وحاولي دعوته إلى الصلاة بالموعظة الحسنة بالتي هي أحسن، كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إلى آخر الآية. معنا اتصال الأخت ولاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا، اتفضلي.
هو أنا والدي كان عنده 67 سنة.
نعم.
هو اتوفى وهو بيدافع عن حفيدته طفلة صغيرة، كان في واحد بيموته جوز بنت يعني أبو الطفلة دي، كان بيقتلها وهو كان بيدافع عنه عن الطفلة الصغيرة، ومات معاها، مات هو والطفلة. هو كان بيصلي وكان كويس كل حاجة، بس هو كان قادر انه يحج بس ما حجش يعني، كان بس السنة اللي مات فيها دي كان مطلع كل الأوراق. السنة اللي قبلها طلع الورق وقالوا عشان خاطر كانت انفلونزا تجور وحاجات زي كده وخد رفض. احنا يعني بنحلم له كلنا احلام كويسة، دايما بنشوفه في سن الأربعين وشكله كويس، وكل ما بنسأله بيقول ان منا اللي هي الطفلة الصغيرة كان عندها 3 سنين. طب انت بتاكل يا بابا؟ يقول ده بتجيب لي كل الفاكهة اللي موجودة. كلنا احنا 3 بنات اخوات كلنا بنحلم نفس الحلم تقريبا.
تمام، واضح ان شاء الله، بارك الله فيك، نسأل الله ان يرحمه وان يغفر له وان يعفو عنا وعنه. الأخت أم ياسر أيضا ننصحها الآن بأن تدعو زوجها إلى الصلاة وأن تعامله معاملة حسنة وأن تدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة إلى الصلاة، فإن لم تجد منه استجابة ويأست من ذلك يأسا شديدا ولم تخش على نفسها الضياع أو على أولادها الضياع، ففراق زوج لا يصلي خير من زوج، فالعيش بلا زوج خير من العيش تحت ظل زوج لا يصلي. دورة أيضا تأتيها 15 يوما هذا لا بأس به، فمذهب الحنابلة عليهم رحمة الله الوابلة أن أكثر الحيض 15 يوما، فإذا جاوز هذه المدة فاغتسلي وصلي وتعدينها استحاضة ما دام الدم ينزل متصلا وبهيئة واحدة. أخذت أشياء من الطائرة وهي وقد ذهبت إلى العمرة وغير ذلك، هذه الأشياء يتسامح فيها عادة، وإن كان الأولى أن يتنزه المرء عنها، مثل الغطاء الذي يستدفئ به من يركب الطائرة أو بعض الأواني البلاستيكية أو غير ذلك، العادة أنهم يتسامحون فيها وإن كان التنزه عنها أولى، فالأحوط لك أن تخرج عن ذلك قيمته إن شاء الله للفقراء والمساكين وغير ذلك، تقدرينه بالجنيهات أو نحو ذلك، وإن كانت شركات الطيران في العادة تتسامح في مثل هذه الأمور. تقول أيضا إنها لم تذهب يوم التروية، عدم الذهاب في يوم التروية ليس فيه شيء، فالذهاب يوم التروية سنة، وقولنا ليس فيه شيء ليس فيه كفارة وليس فيه فدية، وإن كان الذهاب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما عدم المبيت بمنى أنك كنت تروح وتمشي الساعة 10 في الليل فهذا مبيت غير كامل، فإذا فعلت ذلك في كل الليالي فالواجب عليك عند البعض كفارة عن كل يوم، وهذا هو الراجح إن شاء الله، ليس فيها دم، وإن كان بعض العلماء قال فيها دم إذا تركت الأيام كلها، فعليك صدقة عن كل يوم تقريبا تقدر بخمس ريالات بعشر ريالات عن اليوم الواحد، لكن الصدقة هذه تخرج في مكة لفقراء مكة وليست هنا، ترسليها إلى هناك وتصدق بها هناك عن كل ليلة خمس ريالات عشر ريالات أو نحو ذلك. وأما التوكيل في الجمار في رمي الجمار فهو جائز إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولا شيء عليك فيه ما دمت عاجزة عن ذلك أو خشيتي من الزحام على نفسك. معنا اتصال. نعم تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا وسهلا.
يا شيخ ازي حالك عامل ايه؟
أم عماد مرحبا تفضلي.
أهلا حضرتك. معلش يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال يعني.
نعم.
كنت أنا من قيمة مدة كده اشتريت كنت في السوق فاشتريت بوتاجاز فواحدة عرضت عليا 200 جنيه فأنا خدت منها 150 بس يعني.
نعم.
فأنا ما أعرفش سعره أصلا. فجيت بعد كده انا كنت شاريه لست فقيره جدا.
نعم.
بتجازها بايظ كده وهي عايشه في اوضه وحكم فقراء يعني.
نعم.
فكنت انا شاريه لها قلت هديها لها هي يعني.
نعم.
فبعد كده اكتشفت ان البوتاجاز ده عامل له 2900 جنيه.
سبحان الله.
فهو اصلا انا ما اعرفش سعره بس انا اشتريته في نيه الحاجه الفقيره ديت، فبعدها لما عرفت فانا شلته يعني عند اخ وقلت هسأل الأول إن أنا ينفع أدهنها ولا أعمل إيه دلوقتي.
نعم بارك الله فيك.
ماشي. ممكن بس أسأل سؤال تاني عاد إذنك؟
تفضل.
ماشي. أنا متزوجة بقالي سنتين ومعايا طفلة وزوجي يعني في خلافات دايما معايا، هو عصبي وأسلوب حياته كده ودايما بيكسفني قدام أهله رغم إن أنا ببرهم جامد وبعملهم كويس جدا.
نعم.
بس وما بيسمعنيش خالص.
نعم.
انا تعبت معايا يعني بقالي سنتين بحاول غير فتره العقد اللي كانت ما بيننا.
نعم.
انا والله يعني انا بحاول استمر عشان خاطر الطفل اللي ما بيننا.
نعم.
لكن هو مش عايز يتغير.
نعم.
وانا كمان مش قادر استحمل لانه هو معيشني في اسلوب عقاب، كل حاجه بعقاب، حتى لو انا مثلا كل حاجه مثلا بعد ما يزعلني بروح له.
نعم.
واصالحه واقول له المفروض انا زوجتك وما تعملش معايا كده وانا غلطت مثلا ان انا عملت لك كذا او حتى ممكن ما اكونش عامله حاجه.
نعم.
بس انا زعلانه منك والكلام الطيب دوت.
نعم.
هو بقى لو انا بعد كده يعني يقول لي حاضر وهتغير مش هتغير ما بيتغيرش بعديه على طول.
نعم.
اجي مثلا بعد فتره يحصل مثلا اعطيني مشاكل كده، اجي مثلا لو جيت خدت موقف، الموقف اللي انا باخده معاه ايه؟ ان انا مثلا اخد جنب منه وما اتكلمش، يجي يحط الاكل شيل الاكل كل طلباته اعملها له. لو انا عملت كده وما ضحكتش في وشه وما عملتوش عادي وان انا اعدي يعاقبني.
نعم واضح واضح أختي إن شاء الله. حاضر انتظر إجابة بإذن الله. على وجه السرعة نجيب هذه الأسئلة الثلاثة. أما والدك الذي مات مقتولا وهو يدافع عن صبية أيضا كانت تقتل, فنسأل الله تعالى أن يكون شهيدا لأنه قتل وهو يدافع عن نفسه. طيب احنا باقي معنا سؤالين, معلش يعني نؤجلهم إن شاء الله للحلقة القادمة لأن وقت الحلقة قد داهمنا. سائلا الله سبحانه وتعالى في ختامها أن يجمعنا وإياكم على الخير إنه على كل شيء قدير. صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كنت لا تدري